بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الواقع في 27 من الشهر الرابع، أقول في هذا اليوم بعد صلاة العشاء من اليوم الأحد الواقع في 27 من الشهر الرابع الهجري من عام 39 و400 ألف هجرية، الموافق للرابع عشر من شهر يناير الميلادي من عام 18 و2000 ميلادية، نجتمع في هذا المسجد المبارك، مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، لمتابعة درس في البلاغة العربية. وهو كما نعلم هذا المقرر أو هذه المادة البلاغة علم قرآني قبل أن يكون علما بعيدا عن ذلك. وسبق في الجلسة السابقة البارحة مدارسة حول هذا العلم، حول بعض الكتب المقررة فيه والمؤلفة في مباحثه، وذكرنا بعض أعلامه، وذكرنا أيضا بعض المقدمات المتعلقة به. فلعلنا نتذاكر في هذا الموضوع بما يمهد ويوطئ لمدخل البلاغة أو تعريف في معاني البلاغة والفرق بين البلاغة والفصاحة وما تعلق بهذه المسائل. فأقول، ما سبب التأليف في علم البلاغة بشكل عام؟ ما الذي حدا العلماء بأن يؤلفوا ويبحثوا في هذا الفن ويؤصلوا هذا العلم؟ ما سبب التأليف في البلاغة بوصفها علما مستقلا له أبوابه ومباحثه وله علومه، حتى تفرع في 3 علوم: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع؟ يا ترى ما السبب الذي حدا بالعلماء لأن يؤلفوا في هذا العلم؟ أشرنا إلى هذا البارحة إشارة، فمن يذكرنا بذلك؟ هو التعرف على إعجاز القرآن الكريم، البحث في مسائل إعجاز القرآن الكريم عند العلماء أدى بهم إلى تأصيل هذا العلم وتقعيد مسائله وتحديد مباحثه وتبويب أبوابه. فلما تحدى الله عز وجل العرب وهم أهل اللسن والفصاحة، طفق جمع من العلماء بأن يبحثوا عن السر في تحدي الله عز وجل للعرب بأن يأتوا بمثله. ما سبب ذلك؟ ما الفنون؟ ما العلوم؟ ما الأمور التي أعجزت العرب وهم أهل اللسن والفصاحة والبيان والبراعة في الكلام، فعجزوا قاطبة، بل تحداهم أجمعين وضم إليهم الجن أيضا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. فجعل العلماء يبحثون ما السبب يا ترى في أن كان القرآن معجزا للعرب وهم أهل اللسن والفصاحة والبيان وهل اختصاص في هذا الأمر، فغيرهم من باب أولى. فأدى بهم البحث في هذا إلى نشأة هذا العلم. كما نعلم العلوم سواء كانت النحو أو الصرف أو الحديث أو الفقه أو الأصول أو غير ذلك من تلك العلوم، هي لم تنشأ فجأة، وإنما نشأت بالتدرج، ثم بالمباحثة، ثم بالتأصيل والنظر، ثم بالتقعيد والاستشهاد. وأول الكتب التي ألفت في ذلك وأول الرجال الذين ذكر عنهم ذلك هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، المتوفى سنة 208 وقيل 210 هجرية، في كتابه المشهور مجاز القرآن. مجاز القرآن هو أول من سن هذا وفتح هذا الباب فيما أثر في هذه المسألة. أبو عبيدة معمر بن المثنى العالم بلغات العرب وبغريبها وبأشعارها وبأرجازها، ألف كتابا في هذا. ولم يقصد أبو عبيدة مجاز القرآن بأن المجاز قسيم الحقيقة، وإنما أراد بكلمة مجاز معنى الآية أو فحواها أو تأويلها أو المقصود مقصود الآية. ففتح الباب بهذا للتأليف البحث البلاغي، ثم تتابعت الكتب في ذلك وتتابع الرجال وتسابقوا في هذا المقام واحتسبوا ذلك عند الله عز وجل. حتى ذكرنا لكم أن الشيخ عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني ألف كتابه المشهور دلائل الإعجاز، دلائل أي براهين، دلائل جمع دليل، والدليل هو الحجة والبرهان على كون القرآن معجزة، فرد إعجاز القرآن إلى نظمه وعجيب تأليفه ودقيق عجيبه وترتيبه وبلاغته وبراعته. فقام الشيخ عبد القاهر في كتاب الدلائل الحجة على أن القرآن معجز بنظمه، بمعنى أن القرآن من فاتحته إلى خاتمته معجز لأهل الاختصاص وغيرهم، للعربي وغيرهم. ومن هذا الكتاب نفسه أصل الشيخ عبد القاهر قواعد البلاغة العامة، وبخاصة علم المعاني وما تعلق بمباحث أيضا علم البيان وبعض مباحث علم البديع، وجاء بعد ذلك المؤصلون. طيب، هناك رجل ينسب إليه التأصيل في البحث البلاغي حتى أصبح البحث البلاغي في كتابه واضحا مستقلا متمايزا متمايزا في علومه علم المعاني وعلم البيان، ويرد إليه التشعيب والتقسيم والتقعيد للمباحث البلاغية والاستشهاد أيضا. من هذا الرجل؟ أحسنت، السكاكي. السكاكي، السكاكي في أي كتاب من كتبه؟ مفتاح العلوم. مفتاح العلوم هو يعد أبو يعقوب يوسف السكاكي، هو المتوفى سنة 626 هجرية، المؤصل الرئيس للبحث البلاغي بعد نظره للكتب أو في الكتب السابقة على كتابه، وبخاصة تأصيلات الشيخ عبد القاهر في الدلائل وفي الأسرار، وتطبيقات من الزمخشري في الكشاف. أيضا استفاد من عمل الفخر الرازي في كتابه المشهور نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. الفخر الرازي توفي سنة 606 هجرية، وكتب كتابا يعد خلاصة واستخلاصات طيبة وحسنة من عمل الشيخ عبد القاهر في الدلائل والأسرار في كتابه هذا نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. والرازي توفي سنة 606 هجرية، يعني سبق السكاكي بعشرين عاما تقريبا في الوفاة. والسكاكي نفسه استفاد من عمل الرازي ومن عمل الشيخ عبد القاهر ومن تطبيقات الزمخشري، فألف كتابه المشهور المفتاح. وهل كل المفتاح في البلاغة؟ هل كل كتاب المفتاح في البلاغة؟ ليس كل كتاب المفتاح في البلاغة، وإنما صاحبه قسمه ثلاثة أقسام: القسم الأول في الصرف وقواعده، القسم الثاني في النحو وشواهده، القسم الثالث في علمي المعاني والبيان، ولم يذكر علم البديع. علمي المعاني والبيان، إذن ضم فنون البديع وسماها وجوه تحسين الكلام، سماها أن هناك قسما يمكن أن يكون وجوه تحسين الكلام، وألحقه بعلمي المعاني والبيان. من الذي أفرد فنون البديع وجعلها علما؟ وجعلها علما؟ لا لا لا، أحسنت، بدر الدين بن مالك ابن صاحب الألفية، ابن صاحب الألفية بن مالك بدر الدين في كتابه ما اسمه؟ المصباح في علوم البلاغة، المصباح في علوم البلاغة. إذا سمى البلاغة وجعلها علوما ثلاثة: المعاني والبيان والبديع، ضم الفنون التي تركها أو التي ذكرها السكاكي ولم يسميها علما، ضمها وأطلق عليها علما سماه علم البديع. إذن أصبحت البلاغة ثلاثة علوم: المعاني والبيان والبديع. من الذي تنسب إليه مدرسة المتأخرين، أو هو يعد زعيم مدرسة المتأخرين في البحث والتأصيل البلاغي بشكل عام، أصبح مرجعا حتى للمعاصرين من الباحثين في البحث البلاغي؟ الخطيب القزويني، الخطيب القزويني المتوفى عام 739 هجرية، 739 هجرية. ما المدونة التي دونها وأصل فيها قواعد البلاغة وضوابطها؟ ما اسمها؟ ما اسم مدونته؟ تلخيص المفتاح. ما المقصود بالمفتاح؟ مفتاح السكاكي. هل لخص المفتاح كله؟ لخص القسم الثالث فقط المتعلق بالبلاغة، لخص القسم الثالث المتعلق بالبلاغة، وسماه تلخيص المفتاح في علوم البلاغة. الخطيب نفسه رأى أن تلخيصه متن مركز وفيه شيء من التعقيد، فرغب إليه أن يبسطه وأن يوضحه بصورة أمثل وألين في العبارة. كتب في ضوء ذلك استجابة لبعض تلاميذه وطلابه كتابا، ما اسم هذا الكتاب المشهور؟ الإيضاح، الإيضاح في علوم البلاغة. ويعد الإيضاح في علوم البلاغة بشكل عام مرجعا للدارسين من المتخصصين في البحث البلاغي بشكل عام. التلخيص، يلاحظ أن إقبال العلماء على شرح التلخيص أكثر من إقبالهم على شرح الإيضاح. لماذا؟ لماذا أقبل العلماء، علماء الذين جاءوا بعد الخطيب القزويني، أقبلوا على التلخيص وصاروا يتنافسون في شرحه وتوضيح عبارته والإكثار من شواهده ومناقشته وما تعلق بهذه المسائل؟ لماذا أقبلوا على هذا دون الإيضاح، مع أن مقتضى الظاهر أن يكون إقبالهم على الإيضاح توضيحا وبسطا وعرضا وتقسيما؟ الإيضاح من عبارته واضح، وأما التلخيص فلما كان متنا مركزا استهوى شهوة العلماء فجعلهم يبسطون ويعرضون ماذا؟ عضلاتهم العلمية وفنونهم البيانية ومدوناتهم الدقيقة واستشهاداتهم واعتراضات بعضهم على بعض عليه، فتكون لدينا حزمة بلاغية إن صح التعبير رائعة جدا من البحث البلاغي يفيد المتخصصين، طبعت في كتاب اسمه شروح التلخيص، شروح التلخيص، وأشهرها عروس الأفراح للسبكي، عروس الأفراح للبهاء السبكي. فهذا الكتاب من 4 مجلدات طبع، وإن كانت الطبعة قديمة، من أراد التضلع في البحث البلاغي والنظر في عقول العلماء ومدرسة مسائل البلاغة والنظر في التعقيبات بعضهم على بعض، في تعقيبات بعضهم على بعض، فليطالع شروح التلخيص على تلخيص الخطيب القزويني. كنا قد ذكرنا أن العلماء يبدأون كتاباتهم أو كلامهم عن علم البلاغة بالنظر في مباحث الفصاحة والبلاغة. لماذا قدم العلماء هذا الأمر على غيره، وخاصة الخطيب؟ يبدو أن الخطيب نفسه هو الذي قدم البحث في البلاغة والفصاحة، قدمه على تعريفات علم المعاني والبيان والاستطرادات في هذا المقام. لماذا يا ترى؟ ما التعليل الملتمس لهم في هذا المقام؟
اللسان هو بناء
البيان. كيف؟
لأن اللسان هو آلة البيان.
نعم، المراد تهذيب اللسان أولا، لأن الفصاحة تعني بأي شيء؟ بآلة البيان، وهي اللسان الفصاحة، فأشبه بإراشة السهم قبل إطلاقه، بإراشة السهم، تجويده قبل إطلاقه. فهم أرادوا تهذيب اللسان وتطبيعه على لغة العرب وبيان ما يصح من الكلمات مما لا يصح وبيان عيوب الكلمة وما تعلق بها، ليهذب اللسان عندما ينتقي الألفاظ ويرتبها حتى يؤثر في الآخرين ويوظف بعد ذلك كلامه الصحيح في مقامات مناسبة مؤثرة. إذن الكلام في الفصاحة والبلاغة لتهذيب اللسان وتقويمه وتفصيحه، ثم بعد ذلك ماذا؟ بناء الجمل أو بناء العبارات في المقامات المناسبة والأحوال والسياقات اللائقة المناسبة. الكلام على الفصاحة ذكر أن هناك شروطا، ذكر أن هناك شروطا للكلمة حتى تكون فصيحة. ما يا ترى باختصار شروط فصاحة الكلمة؟ سلامتها من ماذا؟ تنافر حروفها، ومن
الغرابة،
الغرابة، الغرابة، و مخالفة القياس اللغوي أو القياس الصرفي، القياس الصرفي. جميل. هذه الشروط هل هي مستلزمة مستصحبة عند النظر في فصاحة الكلام أو لا؟ لأن هناك شروطا أخر لفصاحة الكلام، لأن هناك شروطا أخر في فصاحة الكلام. هل يستلزم ذلك استصحاب خلو الكلمة من العيوب القادحة في فصاحتها أو لا؟ إذن الشرط الأول أن يخلو الكلام، كل كلمة فيه تخلو من العيوب القادحة المذكورة آنفا. شرط آخر خلو الكلام من تنافر الكلمات، من تنافر الكلمات. الشرط الثالث خلوه من ضعف التأليف، من ضعف التأليف، ليس مخالفة النحو. مخالفة النحو هذا يعد ماذا؟ فسادا، ليس فقط شرطا، فساد يقضي على الكلام كله. خلوه من ضعف التأليف. الرابع خلوه من التعقيد، والتعقيد نوعان، لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي، هذا صحيح. طيب، ما المراد بالمتكلم، المتكلم الفصيح، ما المقصود به وما ضابطه؟ الذي يمتلك مهارة أو ملكة بيانية يستطيع من خلالها أن يؤلف كلاما فصيحا صحيحا في أي مقام يريده، في أي مقام. فكل من امتلك مهارة أو ملكة بيانية في هذا المقام وكانت أدواته وألفاظه صحيحة فصيحة، فإنه عندئذ يقال إنه متكلم فصيح، متكلم فصيح. هناك أمور تعين طالب العلم على أن يكون لسانه فصيحا، وأيضا بإذن الله تيسر لهم امتلاك الفصاحة والمهارة في هذا المقام. ما الأمور المعينة لطالب العلم في سبيل تهذيب لسانه وتقويم بيانه وامتلاك المهارة البيانية والطلاقة البلاغية؟ النظر في كلام الله عز وجل، وذلك بالانكباب على حفظه وتجويده وترتيله ترتيلا مجودا. أيضا النظر في كتب التفسير، في كتب التفسير التي نظرت في ماذا؟ في بلاغة القرآن وفي بيانه ونسقه وجمال أسلوبه. أيضا النظر في السنة النبوية وحفظ ما تيسر من الأحاديث، لأن أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام تأتي في الطبقة الثانية بعد بلاغة القرآن الكريم. كلام الله عز وجل هو ذروة البيان والبلاغة، وفي الوقت ذاته فيه الإعجاز، كلامه معجز، كلام الله عز وجل ليس فقط بليغ بل هو معجز في ذروة نهاية البلاغة، ولذلك يصل إلى حد الإعجاز. أما كلام النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بليغ، وهو أبلغ من كلام العرب على الإطلاق، ويأتي في المرتبة البينية بين كلام الله عز وجل وبين كلام أبلغ البلغاء من كلام العرب، فهو الطبقة الثانية، ولكنه لا يقال إنه معجز. لماذا؟ لأن الإعجاز منحصر في كلام الله عز وجل فقط وبالنص والقطع في هذا. النظر أيضا في معاني كتب، معاني الأحاديث وما تعلق به. أيضا قراءة الشعر الفصيح المؤثر، وخاصة الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي والشعراء المعروفين بهذا. أيضا قراءة كتب السير، وكل كتاب شهد له بالبلاغة في الأدب وما تعلق به. نصل إلى الكلام البليغ والمتكلم به. تفضل يا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين. قال المصنف: الكلام البليغ والمتكلم به. الكلام البليغ هو الذي يناسب الحال والمقام،
والمقام بفتح الميم،
والمقام. والمتكلم البليغ هو القادر على التعبير عن المراد بكلام بليغ، والحكم في ذلك كله هو الذوق السليم وقوانين العربية.
بعد أن تكلم المؤلف عن الفصاحة بوصفها المفردة الأولى حتى يكون الكلام بليغا، انطلق بعد ذلك الكلام عن ماذا؟ تكلم عن الفصاحة وشروطها، شروط الكلمة الفصيحة والكلام الفصيح والمتكلم الفصيح، انطلق ليتكلم عن البلاغة نفسها وعن كلام البليغ نفسه. وكان مقتضى الظاهر هو أن يتكلم عن معنى البلاغة في اللغة. معنى البلاغة في اللغة تعني الوصول والانتهاء إلى الشيء. البلاغة لغة الوصول والانتهاء إلى الشيء. تقول: سار الراكب من الرياض مثلا فبلغ مكة، أي انتهى إليها. سار الراكب أو الحاج من الرياض فبلغ مكة، أي انتهى إليها. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي وصل أو انتهى إلى ذلك. عندما تقلب المعنى اللغوي لكلمة بلغ تجد أنها تعني الوصول والانتهاء إلى الشيء. أما في الاصطلاح فهناك ارتباط بين المعنى اللغوي الأصلي للكلمة وبين المعنى الدلالي الاصطلاحي للبلاغة. هناك ارتباط معنوي بين المعنى اللغوي الدلالي للكلمة وبين المعنى الاصطلاحي للمصطلح البلاغة، لأن مصطلح البلاغة عند المتأخرين أصبح يعرف بأنه مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، بحيث يصل المتكلم بفصاحة كلامه إلى منتهاه، إلى غايته، إلى مقصوده الذي أراد منه عندما تكلم بهذا الكلام. ولذلك قال هنا الكلام البليغ هو الذي يناسب الحال والمقام. هنا المؤلف قال الكلام البليغ هو الذي يناسب، كان مقتضى التدقيق في العبارة أن يقول الكلام البليغ هو الذي هو الكلام الفصيح الذي يناسب الحال والمقام، لأنه ليس كل كلام يكون بليغا، لا بد من شرط بلاغته أن يكون أصلا فصيحا، أن يكون أصلا ذلك الكلام أن يكون أصلا فصيحا، سواء في مفرداته على حدة أو في نسقه وتركيبه عندما يركب. إذن اشترط فصاحة كلمته وفصاحة كلامه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى درجة ثالثة، وهو ماذا؟ وهي أن يناسب ذلك الكلام الفصيح المقام. إذا ناسب الكلام الفصيح المقام الذي قيل فيه والحال والهيئة والظرف الذي أطلق فيه، عندئذ يقال إنه كلام بليغ مؤثر، إنه كلام بليغ مؤثر. أما لو اختل شرط الفصاحة في كلمته بأن كان ثم كلمة أجنبية أو لحن المتكلم أو جاء بكلمة غريبة أو غير ذلك، فهنا قدح في فصاحة الكلمة ومن ثم قدح في بلاغته، في بلاغة ذلك الكلام. لماذا؟ لأن القدح في الكلمة أو في الكلام يؤثر على مستوى البلاغة، على مستوى الكلام الذي يراد أن يكون بليغا. ثم قال والمتكلم البليغ هو القادر على التعبير عن المراد بكلام. هنا لابد أن يوصف بكونه فصيحا، بكونه فصيحا، هو القادر على التعبير عن المراد بكلام فصيح بليغ، فصيح بليغ. هذا إذا وصل المتكلم إلى هذا الحد بأن تكلم بكلام فصيح بليغ، عندئذ قيل إنه متكلم بليغ، إنه متكلم بليغ. قال والحكم في ذلك كله هو على الذوق السليم، الذوق العربي السليم، الذوق العربي السليم، وأيضا قوانين العربية، قوانين العربية إذا راعاها وطبقها في أثناء كلامه وفي الوقت ذاته، وظف كلامه الفصيح في المناسبات والمقامات المناسبة، كان كلامه ذلك الفصيح بليغا مؤثرا مؤديا للمراد. الشرح الإيضاح، نعم.
ثم قال وفقه الله.
قبل هذا نضع سؤالا حول هذا، متى يكون الكلام بليغا، متى يكون الكلام بليغا، وهل كل كلام، وهل كل كلام فصيح يعد بليغا، وهل كل كلام فصيح يعد كلاما بليغا؟ وسؤال آخر، متى يوصف الإنسان بالبلاغة، متى يوصف الإنسان بالبلاغة؟ طبعا يوصف الإنسان بالبلاغة إذا تكلم بكلام فصيح مناسب لمقتضى الحال، مناسب لمقتضى الحال، موافق للمقام. نعم، تفضل.
ثم قال وفقه الله الكلام إذا لم يكن مناسبا للمقام لا يكون كلاما بليغا ولا المتكلم به بليغا.
جميل. الكلام إذا لم يكن مناسبا للمقام لا يكون كلاما بليغا ولا المتكلم به بليغا ولو كان كلامه فصيحا. لاحظ هذه النقطة، الكلام الفصيح، مفترض أن يقول الكلام الفصيح إذا لم يكن مناسبا للمقام الذي قيل فيه والظرف والهيئة التي قيل فيها، لا يكون كلامه أو لا يكون كلاما بليغا ولا المتكلم به متكلما بليغا ولو كان الكلام نفسه فصيحا. لماذا؟ لمخالفته للمقام، لأنه لم يراع فيه المقام الذي قيل فيه ذلك الكلام، كأن يكون المقام مقام حزن ويأتي المتكلم بكلام فصيح لكنه فيه فرح وفيه استبشار وفيه ضحك وفيه شيء من هذا ونكت، هل يقال إن ذلكم الكلام الفصيح بليغا في هذا إن ذلكم الكلام الفصيح بليغ في هذا المقام؟ كلا، يبقى في دائرة الفصاحة لكن لا يرتقي إلى سلم البلاغة، لا يرتقي إلى سلم البلاغة، وهي التأثير والإقناع وأيضا حدوث الأثر. نعم.
ثم قال وفقه الله وهذا أمر يعرفه كل ذي حس سليم غير أن الناس يتفاوتون في مراعاته.
المقصود بالحس الذوق العربي السليم، العرب أمة ذكية، تلاحظ الذي يناسب والذي لا يناسب، حتى العامة العوام لو رأيته إنسانا مثلا يقول كلاما حسنا طيبا فصيحا فيه تنكيت وفيه أمور الناس عندهم ميت وكذا، يقول ما هنا عقل، ما عنده حس، ما له ذوق، شوف الناس حالة. أو العكس في عرس مثلا أو زواج أو فرح أو كذا وكذا، يأتي بالناس والناس يبكون ويصيحون وكذا، والناس جاءوا يقول فلان فسد علينا عرسنا اليوم، لا احنا فرح ولا ارتحنا ولا، مع الكلام يعني قد يكون صحيحا ومستدلا بقصص وأمور. الشاهد من هذا أن لكل مقام كلام، أن لكل مقام كلاما يناسبه، أن لكل مقام كلاما فصيحا يناسبه. فإذا وفق المتكلم بإفاء وإعطاء كل ذي مقام مقامه وحقه واستحقاقه كان بليغا، كان بليغا في كلامه وفي بيانه. نعم.
فمثلا
المؤلف الآن سيمثل. نعم.
فمثلا إذا كان الحال يطلب الإيجاز وتكلم بكلام طويل في الذروة أو في الذروة من الفصاحة لا يقال له بليغ ولا عن كلامه بليغ، لأنه لم يراعي المقام، وهذا مقام المدح، وهكذا مقام المدح يختلف عن مقام الهجاء.
نعم.
وخطاب الصغار ليس كخطاب الكبار، ولهذا كان من حذق الداعي إلى الله أن يعلم قبل أن يتكلم حال من يخاطبهم من حيث استعداد عقولهم وأنفسهم وما يسمح به وقتهم.
طيب، هنا مثل المؤلف قال إذا كان الحال يطلب أو يتطلب الإيجاز وتكلم المتكلم بكلام فصيح، الأصل أن يكون هذا الكلام، لماذا؟ لأن إذا اختل شرط الفصاحة فسد الكلام ولم يكن بليغا حتى لو كان مناسب المقام. إذا اختل شرط الفصاحة وتكلم بكلام فصيح طويل في الذروة من الفصاحة لا يقال له إنه متكلم بليغ، لا يقال إنه متكلم بليغ ولا عن كلامه إنه كلام بليغ. لماذا؟ لأنه لم يراعي المقام. قوم عندهم مثلا موعد مع طائرة، وفي المطار جاء إنسان بدأ يتكلم ويخطب ويطير طبعا الناس المجامل له إن جامله فات الوقت، وإن يعني لم يجامله أيضا خجل في أن يقطع الموعظة، فهذا غير فقيه وليس حكيما في طرحه ولا في عرضه ولا في اختيار الوقت. كان عليه إن كان ولا بد أن يوجز، فالمقام يقتضي الإيجاز لا يقتضي الإطناب والتطويل والتفصيل والاستشهاد. فهنا البلاغة تأتي، يكون الكلام فصيحا صحيحا سليم اللغة وكل والاستشهادات سليمة، لكن ماذا؟ المقام يقتضي التكيف مع الحال. ولهذا إذا دعي أحدنا إلى محاضرة أو لقاء أو كذا، قيل يا فلان نريدك في محاضرة في المسجد الفلاني أو زيارة قرية فلانية أو الاجتماع مع كذا وكذا، لا يعني أن أنه يعني إذا تعاون معهم يوافق مباشرة خلاص متى أي وقت كذا، يسأل من هؤلاء وتريدون ماذا وماذا يحتاجون التركيز عليه، وما المشكلات التي عندهم، ماذا تريدون أن يقال، ما الأمور الانحرافات أو الأمور التي ترون أن يركز عليها وتستأصل بالأدلة وبالشواهد وبالموعظة بكذا. لا ينبغي هذا من فقه الداعية أن يسأل عن ماذا، عن أحوال المدعوين الذين سيقابلهم وسيلقي معهم أو فيهم كلمته تلك، لا بد أن يستصحب الحال من أجل أن يحضر الشواهد والأدلة والمواعظ والقصص المناسبة لهؤلاء. فهذا من فقه الدعوة. وأيضا ولهذا نلاحظ آية الدعوة ماذا قال جل وعز، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وبهذا يمكن أن تعرف البلاغة بأنها الحكمة، البلاغة هي الحكمة في القول. لماذا؟ لأننا لو رجعنا إلى الحكمة في اللغة، ما هي؟ وضع الشيء المناسب في موقعه أو موضعه المناسب له الملائم واللائق به، وضع الشيء في موضعه المناسب له اللائق به. فإذا وضعته، لاحظ الشيء أيا كان، أيا كان هذا الشيء سواء كان كتابا أو إناء أو كلمة أو كذا، فإذا وضعت هذه الأشياء وتصرفت فيها التصرف اللائق المناسب كنت حكيما في ذلك التصرف. فإن كان ذلك الوضع كلاما أو منطقا أو قولا أو محاضرة، ولاحظت في ذلك وراعيت أحوال السامعين وقدراتهم وثقافتهم ومستوياتهم وعقولهم، ونزلت كلامك على ذلك وطبقته مطابقة، كان ذلك بلاغة. فالبلاغة مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، لمقتضى الحال. فليس العبرة أن يكون كلامك فصيحا صحيحا فقط، وإنما العبرة الأخرى أن تكون نبيها ذكيا فطنا، بأن تنظر في أحوال الحاضرين السامعين الذين تؤلف لهم كتابا أو تقول لهم كلاما أو تشرح لهم درسا أو نحو ذلك، لا بد أن تتعرف على أطيافهم وأنواعهم ومستويات عقولهم وثقافاتهم وما الذي يناسب مما لا يناسب، فإذا وفقت في ذلك كنت بليغا. ولهذا كان مصطفى عليه الصلاة والسلام في ذروة القمة في ماذا؟ في الحكمة وفي البلاغة. ولهذا خاطبه الله عز وجل، فالله عز وجل خاطب أفصح العرب قاطبة بأن يوظف كلامه الفصيح بالحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لاحظ أنه أخر موعظة، مقتضى الظاهر أن تقدم الموعظة، كلا، ولكن من الحكمة أن تختار الموعظة المناسبة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة وضع الشيء المقال أو الكلمة في وضعه المناسب. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم أخر الجدال، وجادلهم بالتي هي أحسن لك. ليس كل جدال حسنا، وإنما بالطريقة أو بالحكمة أو بالكلام المناسب واللائق للمجادل في المسألة بعينها، فكل واحد يختلف، المنافق يختلف والكتابي يختلف والكافر والملحد والمتشكك ومن يطلب العلم أصلا ابتداء، كل هؤلاء لهم مقاماتهم ولهم أحوالهم ولهم ظروفهم ولهم ماذا؟ عقولهم ولهم مسائلهم. فتنزيل الكلام على مستويات هؤلاء في أسلوب الخطاب يعد من ذروة الحكمة، ولذلك البلاغة هي الحكمة. وبذلك تلحظ أن مادة البلاغة أو درس البلاغة أو علم البلاغة لا يستغني عنه عاقل، لا يستغني عنه طبيب ولا فقيه ولا خطيب ولا سياسي ولا صحفي ولا مدرس ولا غير ذلك. لماذا؟ لأن كل هؤلاء يخاطبون الجمهور ويحتكون بهم، يحتكون بهم بألسامهم فقط، بألسنتهم بألسنتهم، فيخاطبون كل واحد بحسبه. فإذا خاطب كل واحد بحسبه وبحسب مقامه وبحسب أيضا ما يناسبه وما يدركه وما يفهمه، كان ذلك المخاطب بليغا، وكان كلامه مؤثرا ومحققا للمراد. ولهذا نجد أن الله عز وجل خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام في شأن المنافقين في سورة النساء في قوله: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بليغة، وهو في حق المنافقين، في حق المنافقين وهم كلهم عرب وقت ذلك ويفهمون العربية، لكن أمر بأن يوظف فصاحة كلماته وأساليبه الفصيحة الصحيحة عليه الصلاة والسلام في أن يكون حكيما، بأن يرد عليهم ويناقشهم وأن يصحح معتقداتهم قدر الإمكان، ويقيم الحجة عليهم ويسجل عليهم المحجة، بحيث لا يكون لهم حجة غدا عند الله عز وجل بعد ذلك البيان المحكم المؤثر في نفوسهم وفي عقولهم. فالمطلوب منا جميعا أن يوظف الإنسان بلاغته وعلمه في سبيل تحقيق الغاية الجلة العظمى من البيان العربي أصلا، وهو ماذا؟ وهو التأثير في الناس ودعوتهم إلى الخير ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى ودعوتهم إلى التوحيد. فإذا تبين هذا وعلم هذا الأمر، تبين أن أعظم غرض من أغراض البلاغة العربية بشكل عام هو توظيف الكلام البليغ، وكلام الله عز وجل وكلام مصطفى عليه الصلاة والسلام وكلام العلماء في الأحكام الشرعية وما تعلق بها، في سبيل ماذا؟ دلالة الناس على الخير وإرشادهم إلى الهدى. فهذا هو الغرض الأسمى والذي تنبني عليه أجور عظيمة من الله سبحانه وتعالى عند المسلم وعند من وظف كلامه بهذا التوظيف الأسمى. نعم.
ثم قال: وفقه الله. وقد يبعد المتكلم عن البلاغة كل البعد حتى يوصف بالضعف في تقديره وتدبيره، كأن يحدث بالعربية من لا يعرفها. وقد قالوا قديما: لكل حادث حديث، كما قالوا: لكل مقام مقال.
نعم. أن قد يكون بعض الناس عنده من الحماس للدعوة وللخير أن يحدث العجمي بالعربية وينطلق معه في حماسه، بل قد ينفعل معه إذا لم يفهم مراده، هذا من الحمق أيضا ومن قلة التوفيق. عليه أن يبحث عن من يفقه لغة ذلك الذي يراد خطابه، ثم بعد ذلك يحدثه بالتؤدة وبالمعاني الأولية الأساسية الأولى بما يعقله ويهضمه، يسأل عن ثقافته هذا الإنسان، ماذا هو مهندس أو طبيب أو عامي أو عامل أو غير ذلك، ثم كمن يمضغ لطفل أو لإنسان ويعطيه على قدر ماذا؟ ما يهضمه من طعام أو نحو ذلك. وهذا من التوفيق، لكن الانفعال في الدعوة أو في نحو ذلك أو تكليم الناس بغير لغاتهم أو بما هو فوق مستويات إدراكهم، هذا يعد من عدم التوفيق. ولهذا أثر عن علي رضي الله تعالى عنه قوله: خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا يعد تعريفا للبلاغة. خاطب الناس على ماذا؟ على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يريد أن يقول، أو هذا في هذا القول إشارة إلى أن الإنسان قد يكون متحمسا ويذكر الأدلة الشرعية من القرآن أو من السنة أو من أقوال العلماء أو النبهاء أو الفضلاء، ثم يخاطب العامة بما لا ترتفع عقولهم إلى فهمه، ثم بعد ذلك يصدر عليهم أحكاما. قد يتجرأ عليه العامي ويقول هذا الكلام، هذا الكلام فاضي، ما سمعنا به ولا هو صحيح، ولا مع أنه إيش مجمله له قائمة عليه الأدلة الشرعية، فيرد العامي ذلك الكلام لأن المخاطب أصلا لم يوظف ولم يتنزل في خطابه بحيث يفهم ذلك العامي مقاله وكلامه في هذا المقام. وهذا أمر مهم بالنسبة للدعاة وخاصة للشباب ومن تعلق بهم، وخاصة أيضا الذين يريدون الأمور في عجلة من أمرهم والأمور تستقيم بسرعة وكذا. من سنة الله عز وجل التدرج في كل شيء. الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يقول له كن فتكون بمراد الله سبحانه وتعالى. إنما أمرنا للشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لكن الله عز وجل بلطفه أراد أن يربي العباد على أنه في الأشياء العظيمة الكبيرة تحتاج لماذا؟ رفق وتؤدة. وسنة الله عز وجل التدرج في كل شيء. ألا ترى أن الغيث عندما ينهمر إذا كان غزيرا لا تستفيد منه الأرض، ولكنه عندما ينهمر ويتدرج في الانهمار على شكل ديم ثم يتراسل يوما بعد آخر أو أسبوعا بعد أسبوع، فإنه ينفع الأرض، ثم أن الأرض نفسها تجد أنها تنمو شيئا فشيئا، بعد 2 أو 3 تبدأ الأنعام والأناسي، كل هؤلاء يستفيدون من ماذا؟ من نضارة خضرتها ومن بهجتها ومن زهرتها ومن غير ذلك من الأمور. فهي لا تأتي في يوم وليلة. وكذلك انقياد العباد وأيضا إقامة الحج عليهم ونشر الدعوة ونشر العلم بشكل عام يحتاج إلى ماذا؟ ترسل وإلى تؤدة وإلى حكمة في العرض والطلب. نعم.
قال: والذوق السليم له الحكم الفاصل في ذلك، وقد اتفقت الأذواق السليمة على أن مقام التعزية مثلا والتحذير والعتاب مقام إيجاز، وأن مقام محادثة المحبوب والصلح والتهنئة والقصص مقام إطناب.
المؤلف هنا يذكر بعض المقامات المناسبة لبعض الأحوال اللائقة، فيقول إن مقام التعزية مقام ماذا؟ مقام إيجاز، يحسن أن توجز فيه. ولهذا من السنة إذا كان المقام مقام تعزية ألا تطيل، كزيارتك أيضا للمريض لا يحسن فيها الإطناب ولا الجلوس الطويل ولا المكث، لأنه قد يضايق المريض أو يشق عليه أو يستحي من أمور أخرى. فالسنة في مثل هذه المسائل ماذا؟ الإيجاز والاختصار، ومقام أيضا التحذير عندما تحذر أو ابنك أو من حولك بشيء، ما تفصل تقول والله إذا فعلت كذا ما نعطيك سيارة ولا كذا ولا ولا ولا، ما يعني إذا فصلت في هذا قد يقول هذا يعني بس هذا سهل ما به هذا. لكن عندما تقول إذا لم تفعل هذا سأحرمك من جائزة، ستحرم من جائزة مهمة، أو لا يعني أعطيك مطلوبك، تجمل ليكون هذا ماذا؟ أوقع في النفس وفي الوقت ذاته أدل على المراد ويحترمك ثم يقدرك أيضا إذا كان مقام ماذا؟ تأديب وتهذيب. أما مقامات الصلح بين القبائل أو مقامات شرح الدروس العلمية أو مناقشة الفكر والشبهات، فتحتاج إلى مقام ماذا؟ الاطناب والتفصيل والعرض وعرض الشبهات وسماع ما لدى الخصم أو غير ذلك، والرد عليه أيضا بالتفصيل المناسب. فلا ينفع فيها الإيجاز، فلا ينفع فيها الإيجاز. وعلى ذلك يتبين لكم خطأ المقالة المشهورة: العرب ترى البلاغة في الإيجاز. ليس بالضرورة هذا الكلام. لماذا؟ لأنه ورد في التنزيل الإطناب والتفصيل، وورد في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو من أبلغ البشر في العربية في هذا، وورد فيه القصص الطويلة والأحكام والتسلية وغير ذلك من الأمور، وورد في كلامه أيضا الإيجاز، وورد في القرآن الكريم الإيجاز في مقامه والإطناب والتفصيل في مقاماته. وعلى ذلك فنعود إلى تعريف البلاغة: مطابقة الكلام الفصيل لمقتضى الحال. إذا اقتضى المقام تفصيلا فالبلاغة في التفصيل والإطناب والاستشهاد والتفصيل، وإذا اقتضى المقام إيجازا ولمحا وإشارة فالبلاغة ليست في الإطناب ولا في التفصيل، بل في اللمح والإيجاز والدلالة على المراد بأخصر عبارة.
وخلاصة المعنى أن من تكلم بكلام سلم من العيوب المذكورة.
خلاصة المعنى هنا المقصود بالمعنى المقصود به في الحديث عن الفصاحة والبلاغة. المؤلف أوجز المعنى هنا المقصود به المعنى المتحدث عنه سابقا في الحديث عن الفصاحة وعن البلاغة. نعم.
قال: وخلاصة المعنى أن من تكلم بكلام سلم من العيوب المذكورة يقال عنه متكلم فصيح، ولا يكون الكلام بليغا ولا صاحبه بليغا إلا إذا كان كلامه مناسبا.
إذا كان كلامه الفصيح يضاف إلى هذا، لا ليس الكلام على إطلاقه، وإن إلا إذا كان كلامه الفصيح مناسبا. نعم.
إلا إذا كان كلامه الفصيح مناسبا للمقام، والحكم الذي نحتكم إليه في صحة ذلك هو الذوق السليم وقوانين العربية.
نعم. نضع سؤالا على ما تقدم: هل يمكن تعريف البلاغة بالحكمة؟ هل يمكن تعريف البلاغة بالحكمة؟ إذا رأيت ذلك فما التعليل؟ إذا رأيت ذلك فما التعليل؟ هو المقصود تدوين. هل يمكن تعريف البلاغة بالحكمة؟ إذا رأيت ذلك كذلك فما التعليل؟ استشهد على قولك بآية حكيمة. استشهد على قولك ذلك بآية حكيمة. هل البلاغة في الإيجاز مطلقة؟ هل البلاغة في الإيجاز مطلقة؟ وضح كلامك بالمثال. وضح كلامك بالمثال. على فكرة بعض الأخوة سألني أمس ما الفرق بين المثال والشاهد. الفرق هو نسبي. الشاهد هو الذي يستشهد به على قاعدة في العربية أو حتى في البلاغة، ويكون ذلك الشاهد فصيحا يحتج به، يحتج به من صريح القرآن أو صحيح السنة أو من أقوال العرب من أشعارها أو أمثالها. فهذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. الشاهد هو الذي يحتج به من فصيح القول، من فصيح القول، سواء من صريح القرآن أو صحيح السنة أو من أمثال العرب أو أشعارها، ويكون ذلك على مسألة في اللغة في النحو أو في البلاغة أو حتى في غيرهما. وأما المثال فيمكن أن يكون من كلام الإنسان من إنشاءاته، من إنشائه، من أمثلته ومن اجتهاداته في الأمثلة، من اجتهاداته في الأمثلة. كأن تقول مثلا في الجملة الخبرية: زيد قائم. زيد قائم، فهنا زيد مبتدأ وقائم خبر، هذا مثال. لكن لو أردت الشاهد: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، فالحمد مبتدأ والجار مجرور متعلق بالخبر، وهذه آية قرآنية حكيمة هي أول الفاتحة. نعم. بقيت نقطة قد يسأل عنها بعضكم، وهو: ما الفرق بين الفصاحة والبلاغة؟ ما الفرق؟ نضع سؤالا هنا: ما الفرق بين الفصاحة والبلاغة؟ هل كل كلام فصيح يكون بليغا؟ الحقيقة أن الفرق بين الفصاحة والبلاغة بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. فالفصاحة أعم من حيث الدائرة، دائرة الفصاحة أعم من دائرة البلاغة، دائرة الفصاحة من حيث العموم أعم من دائرة البلاغة، من دائرة البلاغة، لأن دائرة الفصاحة تشمل الكلمة مفردة والكلام مركبا والمتكلم متحدثا، والمتكلم متحدثا. هذه الفصاحة، يقال كلمة فصيحة أو غير فصيحة، وكلام فصيح أو غير فصيح، ومتكلم فصيح أو غير فصيح. أما البلاغة فلا تشمل الكلمة مفردة على سبيل الحقيقة، فلا يقال كلمة جاهد أو ذهب أو صلاة أو كذا أنها بليغة، لا، لأن هذا لا بد أن يكون في كلام متسق مركب، لا بد أن يكون في كلام متسق مركب، إلا على سبيل المجاز، إلا على سبيل المجاز بأن تطلق الكلمة ويراد بها الكلام، كأن يقال: ألقى فلان بعد صلاة المغرب في المسجد النبوي كلمة مؤثرة أو كلمة بليغة، فلا يراد كلمة واحدة وإنما كلاما، ألقى كلاما متسقا، عبر بالجزء عن الكل، عبر بالجزء هنا عن الكل، فصح وصفها بأنها بليغة. أما الكلمة مفردة على سبيل الحقيقة فلا توصف بكونها بليغة، وإنما توصف بأنها فصيحة أو غير فصيحة. فبين البلاغة والفصاحة عموم وخصوص. فدائرة الفصاحة أعم لاشتمالها على ثلاثة على الأمور الثلاثة: الكلمة مفردة، والكلام متسقا مركبا، والمتكلم متحدثا. وأما البلاغة فلا تشمل إلا أمرين: الكلام منتظما أو مركبا، والمتكلم متحدثا. والمتكلم متحدثا فيقال كلام بليغ إذا استوفى الشروط وناسب المقام، ومتكلم بليغ إذا استوفى الشروط وناسب المقام وكان حديثه مناسبا للحال أو المقام الذي ألقي فيه ذلك الحديث. فكل كلام بليغ لا بد أن يكون أصلا فصيحا، فكل كلام بليغ لا بد أن يكون أصلا فصيحا، لأن من شرط فصاحته، لأن من شرط بلاغته، لأن من شرط بلاغته أن يكون فصيحا في كلماته على حدة، وفي كلماته في انتظامها واتساقها، في انتظامها واتساقها. إذن كل كلام بليغ لا بد أن يكون أصلا فصيحا، وليس كل كلام فصيح يكون بليغا، ليس كل كلام فصيح يكون بليغا. لماذا؟ لأن الكلام نفسه قد يكون فصيحا منطبق عليه شروط الفصاحة والسلامة النحوية وغير ذلك، لكنه لم يوفق صاحبه في أن يكون كلامه الفصيح مناسبا للمقام أو الحال، فيبقى في دائرة الفصاحة ولا ينهض ويرتقي إلى سلم البلاغة المؤثرة، فيبقى موصوفا بالفصاحة ولكن لا يوصف بالبلاغة لاختلال شرط المطابقة، لاختلال شرط المطابقة بأن يكون الكلام الفصيح مطابقا لمقتضى الحال. فلما لم يكن ذلك الكلام الفصيح مطابقا لمقتضى الحال قيل إنه فصيح ولم يكن بليغا، قيل إنه فصيح ولم يكن بليغا. إذن بينهم عموم الخصوص كدائرة الإسلام والإيمان، كدائرة الإسلام والإيمان، فدائرة الإسلام أعم ودائرة الإيمان أضيق. فكل مؤمن مسلم أصلا، فكل مؤمن مسلم أصلا، وليس كل مسلم مؤمنا، فقد يكون منافقا أو مرجفا، لكن حكم الإسلام منطبق عليه لإظهاره الشعائر، لإظهاره الشعائر. لكن الإيمان مسألة قلبية، وأركان الإيمان كما تعلمون ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قد يظهر الأمور الظاهرة لكن يبقى قلبه منكرا، أو فيه دغل، أو فيه نفاق عقدي، أو غير ذلك مما يختل شرط إيمان، فيبقى وصف الإسلام منطبقا عليه. كأني يلوح لي أن الفصاحة أعم والبلاغة أخص، والإعجاز خاص الخاص، كالإحسان وهو أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فعندنا دائرة الفصاحة، ثم إذا وافق أو طابق الكلام الفصيح مقتضى الحال كان بليغا، ثم إذا كان كلاما لله عز وجل وهو أنه أصلا فصيح وبليغ كان معجزا، كان معجزا. عندئذ يتبين لنا أن المراتب البلاغة، مراتب البلاغة ثلاثة: الدائرة الأولى دائرة الفصاحة، ثم إذا ارتقى الكلام الفصيح ووافق المقام وناسبه كان بليغا، ثم إذا كان كلاما لله عز وجل في كتابه العزيز من كتاب العزيز كان معجزا، كان معجزا. ومن ثم كلام الله عز وجل يوصف بالصفات الثلاث: أنه فصيح بلا إشكال بالإجماع، الثاني أنه بليغ لمطابقة المقامات لأن الله عز وجل خاطب الناس أجمعين بحسب أحوالهم، فطابق كلامه جل وعز أحوال المخاطبين في حال المرض أو الصحة أو الصلاة أو السفر أو القيام أو الصيام وغير ذلك من الأمور، فكان ماذا؟ كلامه بليغ. وفي الوقت ذاته لما كان كلاما لله عز وجل انطبق عليه شرط الإعجاز أو صفة الإعجاز، صفة الإعجاز. فكلام الله عز وجل فيه الصفات الثلاث: الفصاحة مطلقة، والبلاغة مطلقة، والإعجاز مطلقة، والإعجاز. وليس ذلك أو تلك الصفات لا تجتمع إلا في كلام الله عز وجل، إلا في كلام الله عز وجل، لا شريك له في كلامه من حيث الإعجاز، فهو المعجز جل عز في كلامه في القرآن الحكيم. وأما كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام فتنطبق عليه الصفتان: الصفة الأولى الفصاحة مطلقة، الصفة الثانية البلاغة مطلقة، البلاغة مطلقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، ولأنه رضع الفصاحة من صغره، عندما استرضع في بني سعد، ولأنه كان منعزلا عليه الصلاة والسلام في غار حراء متحنثا لم يختلط بالألسنة الفاسدة، ولأنه قرشي في أعلى أنساب قريش بني هاشم، ولأنه تنزل على قلبه وجنانه كلام رب العالمين الفصيح البليغ، فأثر وعلق في جنانه ما جرى على لسانه، فأثر في لسانه ما جرى على ما نزل على جنانه، وأيضا ما جرى ما نزل على جنانه أثر على لسانه، فاكتسب الفصاحة من كلام رب العالمين، فزاد نورا على نور، زاد نورا على نور. ولهذا فإن كلامه عليه الصلاة والسلام كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم. والكلم الجوامع هي المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، المعاني الكثيرة المؤثرة المناسبة في ماذا؟ في كلمات، في كلمات قليلة. ولهذا عليه الصلاة والسلام كلامه بالإجماع اكتسب صفتين عزيزتين: صفة الفصاحة مطلقة، والصفة الثانية صفة البلاغة مطلقة. ثم إن مقامات، المقامات التي تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأبانها في أحكام التشريع عظيمة كثيرة متتابعة واردة في الصحيحين وفي غيرهما من كتب المحدثين. وكلامه عليه الصلاة والسلام هو بيان لأي شيء؟ للقرآن الكريم. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ما وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ماذا ما نزل إليهم. وعلى ذلك فكلامه عليه الصلاة والسلام يعد من جملة ما يحفظ بحفظ الله عز وجل، بحفظ الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. والذكر بالإجماع هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم. ويندرج وتندرج السنة الصحيحة في ماذا؟ في مفهوم الذكر، في مفهوم الذكر. وبهذا تندرج السنة أيضا في مفهوم ما يحفظه الله عز وجل وتعهد بحفظه، لأنه من لازم حفظ مبين وهو القرآن الكريم، حفظ المبين له وهي السنة المطهرة، من لازم حفظ المبين وهو القرآن الكريم، حفظ المبين له وهي السنة المطهرة. وبذلك تكون السنة المطهرة مما تعهد الله عز وجل بحفظه. ولهذا لا تستغربوا أن رأيتم الرجال الأفذاذ منذ القرن الهجري الأول إلى الآن وهم يتسابقون على حفظ السنة، وعلى أيضا تصحيح الأحاديث والتدقيق في متونها ومعرفة رجالها وأسانيدها، وهذا تقييض من الله سبحانه وتعالى لحفظ السنة المطهرة، كما قيض الحفظة لكتابه العزيز المقبلون على حفظه، وأيضا المفسرون لأي شيء لكتابه جل وعز. وأيضا من لازم هذه الآية أو من فوائد هذه الآية الحكيمة آية الحجر، إن نحن الآية التاسعة من سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بشارة أخرى وهي حفظ العربية، حفظ العربية أليم. لماذا؟ لأنه من لازم حفظ القرآن الكريم ولغته هي اللسان العربي المبين، ولازم حفظ السنة المطهرة ولسانها والعربية حفظ اللغة العربية، من لازم ذلك حفظ اللغة العربية. ولهذا يتشرف طلاب اللغة العربية وأساتذة اللغة العربية بهذا الشرف العظيم الذي اختارهم الله عز وجل من بين الناس أجمعين، لأن يكونوا ماذا؟ لأن يكونوا جنودا مسخرين ليحفظوا لغة العرب في قوانينها وبلاغتها ومنطقها، ليحفظوا بذلك ماذا؟ رسم القرآن وتلاوته وفهم معاني واستدرار أحكامه وحكمه وأسراره. وبذلك الشرف لهؤلاء الثلاثة: حفاظ القرآن الكريم ومفسروه، حفاظ الحديث الشريف والقائمون على سنده ومتنه ورجاله، حفاظ العربية ومدرسوها والقائمون عليها. فكل هؤلاء الثلاثة مندرجون في ماذا؟ في مفهوم الحفظ الذي أكده الله عز وجل بعدة مؤكدات: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بصيغة اسم الفاعل، بدخول إن المؤكدة واللام الواقعة في خبرها وإنا له لحافظون، وأيضا تقديم الجار المجرور له، وهذا يفيد الاختصاص، أن القرآن وما تعلق به من أحكام اختص الله عز وجل بماذا؟ بحفظه، بتقييض الرجال، هو ليس محفوظا في ذاته فقط، وإنما بتقييض من الحفظ من الرجال ومن النساء. فكل من أسهم في حفظ كلام الله عز وجل أو تفسيره أو بيانه، وكل من أسهم في حفظ السنة المطهرة في متنها ورجالها وأساندها وفقهها، وكل من أسهم في حفظ العربية في دقيقها وجليلها وقواعدها وبلاغتها وبيانها وأدبها بشكل عام بابتغاء ما عند الله عز وجل، فإنه مندرج في كونه من جملة من سخره الله عز وجل في آية الحجر هذه. وهذه بشارة عظيمة للجميع، وخاصة هذه الوجوه، ومن يعقل عني هذا الكلام فإن الجميع بإذن الله عز وجل في ركب الحفظة لكلام الله عز وجل وللعربية ولبلاغتها وللتفسير ولبيان القرآن الكريم والحديث والاشتغال بمعانيه وأحكامه وتبليغاته. ومن جملة ما ذكرنا من الفروق بين الفصاحة والبلاغة، الفرق الثاني أن صفة الفصاحة كما قلنا تطلق على الكلمة مفردة والكلام متسقا والمتكلم متحدثا، والصفة الثالثة أنه إذا وردت الكلمتان مطلقتين فانصرف كل لفظة إلى دلالتها. فإذا قيل هذا الكلام فصيح بليغ انصرفت الفصاحة إلى ماذا؟ إلى الألفاظ وإلى سلامتها وانطباق الشروط عليها، وانصرفت البلاغة إلى ماذا؟ إلى أن هذا الكلام قد وظف في المقام المناسب وفي الحال المناسبة، فكان فصيحا في ألفاظه ودلالاته وشروط انطباق الفصاحة عليه، وكان بليغا في ماذا؟ في التوفيق للغرض الذي قيل من أجله. وأما إذا انفردت إحداهما وأطلق على كلام مؤثر فإن إحداهما تندرج في مفهوم الأخرى، فإذا قيل مثلا هذا الكلام ما شاء الله فصيح مؤثر، لم يقال بليغ وإنما قيل مثلا مؤثر، معنى ذلك أنه بليغ. لماذا؟ لأن السياق دل على كونه بليغا، لأن الكلام الفصيح لا يكون مؤثرا إلا إذا ناسب الحالة ووافق المقتضى وناسب المقام، فكان أيضا بليغا. وإذا قيل ما شاء الله هذا الكلام بليغ، معنى ذلك أنه أيضا فصيح، فإذا أطلق إحداهما دخلت الأخرى في مفهوم ما هي موجودة من الكلمات. فإذا قيل إن هذا الكلام فصيح بليغ انصرفت الفصاحة إلى الألفاظ والبلاغة إلى ماذا؟ إلى المعاني والمقامات. أما إذا قيل إن هذا الكلام فصيح مؤثر فمعنى ذلك أنه بليغ، وإذا قيل إنه بليغ معنى ذلك أنه فصيح أصلا، فتدخل إحداهما في الأخرى. يشهد لهذا قوله عز وجل في مخاطبته لأفصح أنبيائه وأفصح رسله محمد عليه الصلاة والسلام: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا لم يقل فصيحا. لماذا؟ لأنه يخاطب أفصح العرب، فمعنى ذلك أن قوله فصيح أصلا. وأيضا قوله عز وجل على لسان موسى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، معنى ذلك أنه ماذا؟ أيضا أبلغ، ولهذا قال: فأرسله معي يرد أن يصدقني. فمعنى ذلك أنه لم يقل يعني أيضا هو أبلغ، وإنما لما دل على أن لسانه أفصح معنى ذلك أنه سيوظف فصاحة لسانه في ماذا؟ في المقامات المؤثرة عندما يدعو فرعون وقومه إلى التوحيد. فمعنى ذلك أنه إذا أطلقت إحدى اللفظتين ولم تطلق الأخرى تندرج التي لم تطلق فيما أطلقت بحسب المقام والسياقات المؤثرة في هذا المجال. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم.
أنا عندي الحقيقة ارتباط وبدي أن نكمل، لكن الإخوة يلحون على الوقوف عند هذا. نعم تفضل. صحيح، وهو هذه إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كالإيمان والإسلام، كالإيمان والإسلام. إذا أطلق الإسلام والإيمان، الإسلام ينصرف إلى الشعائر والإيمان إلى أركان الإيمان المعتبرة إلى المعتقد. وكذلك إذا قيل كلام فصيح بليغ فأطلقت اللفظتان فينصرف كل واحد من، لكن إذا أطلق أحدهما فإن الأخرى تندرج فيها، فإذا أطلق أحدهما اندرجت الأخرى التي لم تطلق، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع في الإطلاق بحسب المقامات بحسب السياقات بحسب النظر في ماذا؟ في الكلام الذي وصف بذلك، في الكلام الذي وصف بذلك. لعلنا نبدأ في اللقاء القادم إن شاء الله في علم المعاني وما تعلق به. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم، غفر الله لكم ونفع الله بكم وبعلمكم. هذا سائل يسأل يقول: ما المنهج الذي يسير عليه طالب العلم في دراسة البلاغة؟
ذكرنا بالأمس أن هناك كتبا بالنسبة للمبتدئين في الدرس البلاغي، ثم في المتوسطين، ثم لمن أراد أن يتوسع في الدراسات العليا أو في غيرها. وذكرنا أن من الكتب المبتدئين كتاب هذا الكتاب البلاغة الميسرة، وكتاب البلاغة الواضحة للأستاذ علي جارم ومصطفى أمين، وكتاب بكري شيخ أمين البلاغة في ثوبها الجديد، البلاغة في ثوبها الجديد. وبالنسبة أيضا لا تنسوا كتب المرحلة الثانوية، أتكلم عن التأليف البلاغي أو كتب اللغة العربية والبلاغة في المدارس الثانوية أو المعاهد العلمية، تصلح أيضا للمبتدئين. كتاب البلاغة في الثانوية سواء كانت وزارة التعليم أو المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعد صالحة للمبتدئين للتعرف على البحث البلاغي بشكل عام. هناك كتب بالنسبة للمتوسطين لمن أراد أن يرفع مستواه في البلاغة، من جملتها ما ذكرناه لكم بالأمس كتاب البلاغة فنونه وأفنانها للدكتور فضل عباس حسن، وهذا الرجل رحمه الله توفي قبل 15 عاما تقريبا، هو ليس متخصصا في اللغة العربية لكنه متخصص في التفسير، لكنه أتى التفسير من بابه ومن مفتاحه وهي البلاغة، وهو أيضا كفيف البصر لكن الله فتح على بصيرته وألف هذا الكتاب بمعونة ابنته سناء، وأتى بشيء طيب، وأنا درست هذا الكتاب لطلاب بعض طلاب المرحلة الجامعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية اللغة العربية، فامتاز بسمات طيبة منها سهولة عربيته ومنها أيضا حسن تأصيله وتشعيبه لبعض المسائل، ومنها رجوعه إلى المؤصلين من ذوي التأصيل في البحث البلاغي من علماء البلاغة، ومنها أنه أرجع البلاغة إلى سبب التأليف فيها وهو كثرة الاستشهادات من القرآن الكريم، كثرة الاستشهادات من القرآن الكريم فأعاد البلاغة إلى بهائها ورونقها وزهرتها في القرآن الحكيم، ومنها أنه إذا استشهد بحديث أو كذا خرجه من كتب أهل الحديث ليس من كتب الأدب من الحيوان أو من بيان التبيين أو غير ذلك، إنما يخرجه من كتب السنن أو كتب الصحاح، ثم حسن انتقاء أيضا لشواهده بشكل عام، ثم إنه أيضا أسئلة في نهايات بعض مباحثه ويجعل هناك أيضا كلاما طيبا لبعض الفنون، كأن إذا تعرض للتشبيه يأتي بخصائص التشبيهات القرآنية، الاستعارة مثلا خصائص الاستعارة في كتاب الله عز وجل، الكناية مثلا خصائص الاستعارة القرآنية، الكناية القرآنية، الشاهد أنه يميز ما يتعلق بالبحث القرآني عن البحوث الأخرى، فالكتاب جيد لمن أراد أن يتوسع للمتوسطين، مثله علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي، وقد يكون أكثر تشقيقا منه كتاب الهاشمي جواهر البلاغة، السيد الهاشمي جواهر البلاغة، وكتابات أيضا الدكتور عبد العزيز عتيق في علم المعاني والبيان والبديع تصلح المتوسطين أيضا، وكتاب الدكتور فيود عبد الفتاح بسيوني فيود علم المعاني وأيضا مسائل البيانية والبديع يصلح للمتوسطين أو أعلى قليلا، أعلى قليلا يصلح هذا الكتاب، المؤلف اجتهد فيه، كذلك كتاب البلاغة العربية للدكتور للأستاذ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني من مجلدين، البلاغة العربية فيه تجديد وفيه تأصيل ولغته عالية وفيه أيضا لمسات بيانية طيبة، البلاغة العربية للأستاذ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني. ومن أراد البلاغة من حيث ربطها بالقرآن الكريم وأيضا تحليل آيات الذكر الحكيم وبيان أوجه والأسرار واللطائف في هذا، النظم القرآني في آيات الجهاد، هذا كتابي أنا بالنسبة للدكتوراه مرحلة الدكتوراه كتبت هذا الكتاب وألفته لكونه رسالة للدكتوراه، النظم القرآني في آيات الجهاد، معظم مصطلحات البلاغة اندرجت في هذا الكتاب، والاستشهادات والتحليلات وبيان اللطائف والأسرار من آيات الجهاد نفسها في الكتاب نفسه، من أراد أن يتعرف على الأسرار واللطائف من خلال مباحث البلاغة وتقعيدات البلاغيين ومعاني اللغة في هذا الكتاب أيضا، وأمثال هذا الكتاب أيضا كثر. أما من أراد أن يتوسع في البحث البلاغي بشكل عام فدونه شروح التلخيص بشكل عام فهي متوسعة متضلعة وما تعلق في بابها ومجالاتها. نكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.